الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالدرس الثاني من أمر الشهادتين، معناهما وشيء من أوائل مباحثهما، والآن ما يتعلق بالشروط. قال شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ الوالد العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أله. فجمع الشيخ رحمه الله هذه الشروط الثمانية، وبعضهم يذكرها سبعة، وسيأتي التنبيه على ذلك. فالعلماء ذكروا هذه الشروط لأن لا إله إلا الله كما مر معنا كلمة عظيمة، لا يكفي من قالها أن يقتصر على لفظها، بل لابد له من الاتيان بما يبرهنها من أركانها وشروطها ولوازمها. وأكثر العلماء يذكرون شروطا سبعة، وذلك لأن الشرط الثامن الذي ذكره رحمه الله يدخل ضمنا في هذه الشروط السبعة. فأما الشرط الأول العلم، ودليله قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فدل على أن لا إله إلا الله يشترط لها العلم. فلا يكفي أن يكون المرء قائلا لهذه الكلمة ولا يعرف معناها، لأنه في الحقيقة ما أدى الشهادة. حتى لو كان أعجميا لابد أن يعلم أن كلمة الشهادة التي يقولها معناها ما سبق تفسيره: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فلا يكفي أن يقول كلمة لا يعلم معناها، بل لابد من العلم. وهذا هو قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كمل فصاحة وبلاغة وبيانا عليه الصلاة والسلام، مع ما كمل به عليه الصلاة والسلام من العلم واليقين، يأمره ربه جل وعلا أن يعلم أنه لا إله إلا الله، فإن ذلك يفيد أمران اثنان: أولهما أن لا إله إلا الله لا يكفي فيها التلفظ بها، بل لابد من العلم بمعناها، وثانيها أن العلم بمعناها ليس هو مجرد التفسير اللفظي لها، بل هو يتضمن معاني كثيرة يتفاوت الناس في هذا العلم بتفاوت معرفتهم بمدلول هذه الكلمة العظيمة، كما مر معنا في الدرس السابق. فمن لم يعلم إلا كلمة لا إله إلا الله بلفظها ولم يتعلم ما ذكر من مباحث، لن يكون إيمانه بهذه الكلمة ويقينه الذي هو تبع للعلم كحال من علم لفظها فقط، فكيف بالمباحث الأخرى؟ فعلم أن الناس تفاوتون في العلم بلا إله إلا الله، وأن مدلول العلم ليس هو اللفظ فقط، بل هو معاني كثيرة يحتاج أن يتعرف عليها المسلم، هي تدخل في لا إله إلا الله. ومن هذه المعاني العمل بلازم لا إله إلا الله، فإن من كمل علمه بلا إله إلا الله كمل عمله بها. والله تعالى قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فمن شهد بالحق وهو يعلم ليس كمن شهد وهو لا يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. فدل ذلك على أن العلم أمر لا بد منه في لا إله إلا الله. نعم. والآن يترجم أخونا أبو حذيفة حفظه الله تعالى.
شيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر حفظه الله تعالى started this lesson saying بسم الله الرحمن الرحيم, praising Allah subhanahu wa ta'ala and bearing witness that none has the right to be worshipped except Allah alone, who has no partners, and that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is his slave and messenger. As for what follows, we have studied in the previous lesson the matters which are linked to the meaning of the two shahadat, the shahadat that la ilaha illallah, none has the right to be worshipped except Allah, and that Muhammadun Rasulullah, that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is his slave and messenger. And we have briefly started looking at the first issues linked to this matter. So Sheikh went on reading what the author, Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala, said in his book concerning the conditions. Rashid? طيب. What the author rahimahullah ta'ala said concerning the conditions of this shahadatain. So the author said rahimahullah ta'ala, the conditions of la ilaha illallah are, first of all, knowledge opposing ignorance. Second, yaqeen, which means to be certain about something, opposing to be in doubt concerning this thing. Thirdly, al-ikhlas, what we call sincerity, or it shall be explained inshallah, we can also maybe translate it as purity, as opposed to shirk. Fourth, as-sidq, meaning honesty or truthfulness, as opposed to kadhib, lying. Number five, al-mahabba, love, as opposed to bughd, يعني hatred. Next, al-inqiyad in Arabic, which means that you abide by this, that you follow this thing by يعني abiding by whatever ruling comes from it, which is يعني, and this is opposed by al-tark, يعني leaving out something. Then next one, al-qabul, is the fact that you accept something as opposed to rejecting it or refusing it. And then the last one, the eighth one, is al-kufr bima yu'badu min dunillah, is that you disbelieve in whatever is worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala. And then the author said that all these eight conditions, they have been gathered in the two verses of poetry, which are in Arabic. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِّها. يعني this is this basically gathers all those eight conditions that we mentioned in verses of poetry as to ease the memorization of those eight conditions. Sheikh Abdullah حفظه تعالى comments saying that the author رحمه تعالى gathered eight conditions concerning the Shahada. And most of the ulama, they only mention seven conditions concerning the authenticity of La ilaha illallah. And he shall talk about this inshallah. And why are we talking about these conditions? We're talking about these conditions because La ilaha illallah, this shahada, this testification, is something great. And it is not enough for us to just pronounce it with our mouth without fulfilling these conditions, because by fulfilling these conditions we bring about the proof that we are truthful in saying out this shahada. And as said, most of the scholars only mention seven conditions. This is because the reality of the eighth condition is that it is encompassed in the conditions that are mentioned before that. But some scholars mention the eight conditions as to clarify this meaning. So the first condition is the condition of knowledge, opposing ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran in Surah Muhammad, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. So know that لا إله إلا الله. Know that none has the right to be worshipped except Allah alone. This shows us the fact that knowing this fact is an obligation. So it's not just enough for us to pronounce these wordings, La ilaha illallah, without knowing that it is true and without understanding its meaning. So the meaning of La ilaha illallah, as we have explained in the previous lesson, is that there is none who deserves to be worshipped except for Allah alone. Allah alone. And here this ayah, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, so know that none has the right to be worshipped except Allah. This speech is directed to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and he is the Prophet and the Messenger of Allah, and he is the one who has the complete knowledge of this religion, and he has the clear understanding of the Arabic language. But with all of this, Allah ordered him to know. So this shows us two benefits. The first benefit is that there is no alternative but to know the meaning of this of these words, and it is not just enough for us to pronounce it and say it. Secondly, is that the knowledge of this kalima, La ilaha illallah, is not just limited to the fact of knowing the meaning of the very words of this sentence. Because, or rather, it is obligatory upon us to understand all the meanings that are encompassed by this sentence. For verily, you see that the people are on different levels concerning this understanding and concerning the understanding of what is indicated by this word, by these words, La ilaha illallah. And you see that the person who understands these words and has understood a number of those meanings, he is not in his iman and in his certainty and his yaqeen like whoever has a very low or maybe no understanding of the reality of La ilaha illallah. And this is how the people differ, in accordance to the knowledge they have concerning their religion in general and this word in particular. So, La ilaha illallah, it is not for us, it is not enough for us to just know the meaning of every single word, but we have to understand everything which is indicated by this meaning. So it is obligatory upon the Muslim to get to know this, because by getting to know this, his actions will straighten out according to this knowledge, because the action enters into the knowledge. So if his knowledge reaches a state of being completed, then his action will also straighten out and be completed. And this is like Allah said in the Quran, Illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun, except for those who bear witness of the haqq, they bear witness of the truth, wa hum ya'lamun, and they know about it. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whoever dies and he knows that La ilaha illallah, none has the right to be worshipped except Allah, دخل الجنة, he will enter Jannah. And this hadith was reported by Imam Muslim rahimahullah ta'ala. So it is obligatory for us to have proper knowledge concerning this shahada, and there is no alternative to that. نعم فضيلة الشيخ.
قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر العلم اليقين المنافي للشك. وأولا العلم المنافي للجهل. فكذلك من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. وذلك أن من قال لا إله إلا الله وهو ليس بمستيقن لم تنفعه، لأنه يكون بذلك مرتابا، وهي أحد صفات المنافقين. فإن المنافقين طبقات وأنواع، ومن أنواعهم المرتابون الشاكون الذين يدخلون في الإسلام عن غير قناعة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهذه هي صفة أهل الإيمان. وقد ذكر الله عز وجل في سورة أهل البقرة أصناف الناس، ذكر المؤمنين وذكر المنافقين وذكر الكافرين. ومن أعظم صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فمن أعظم صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب والإتيان بلوازم الإيمان من الأعمال الصالحة، وهكذا كذلك الإيمان بجميع ما أنزل على يقين هم يوقنون. فلا يكفي إيمان معه شك، لابد أن يكون معه يقين. فمن قال لا إله إلا الله هو شاك في معناها وفي مقتضاها، فإن لا إله إلا الله لا تنفعه، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل فيه قصة حين دخل النبي عليه الصلاة والسلام البستان ثم قال من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فقوله مستيقنا بها قلبه يدل أن لا إله إلا الله لا يكفي الشهادة بها من دون يقين، فلابد من اليقين حتى يكون له جزاء المؤمنين في الآخرة، ولهذا قال فبشره بالجنة. وهذا اليقين يثمر كمالا في العلم وكمالا في العمل، والعكس كذلك إذا كان هناك شك فإنه يورث نقصا في العلم ونقصا في العمل. فاليقين يثمر علما ينافي للجهل أو منافي للجهل، كما تقدم في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه فيما رواه مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا العلم المنافي للجهل يأتي بعد يقين. وهكذا تجد أن الشروط مترابطة ومتلازمة، لا يكاد يوجد شرط إلا وهو يستلزم الشرط الآخر. وقوله القبول المنافي للرد أي يقبل كل ما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة وهذه الشهادة من قبول بالقلب وقبول باللسان وقبول بالجوارح. ليس القبول فقط بأن يقولها بلسانه، بل لابد أن يكون معها قبول القلب وأن يكون معها قبول الجوارح. كما قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية. فلابد من القبول باللسان والقبول كذلك بالقلب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهذا قبول القلب مع اللسان، والأول قبول اللسان، وهكذا كذلك الأعمال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا تصديق للإيمان والشهادة بقبول الجوارح لما تستلزمه كلمة التوحيد. وهكذا كذلك قوله الإنقياد أي من شروط لا إله إلا الله إنقياد منافي للترك، فعلم منافي للجهل ويقين منافي للشك وانقياد منافي للترك أو قبل ذلك. نعم ذكر الإخلاص. إخلاص. نعم في صوت ما في صوت. إخلاص منافي للشرك. والمراد بالإخلاص هو تحقيق التوجه لله عز وجل وحده بالقلب وباللسان وبالجوارح. فتكون جميع أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. قلنا تكون كلها خالصة لوجه الله تعالى يبتغي بها صاحبها مرضات الله جل وعلا، لا يشرك بذلك نفسه، وذلك بالعجب والغرور، ولا يشرك غيره من المخلوقين، وذلك بالرياء والفخر والخيلاء. لأن من الناس من يكون أصل شهادته هو شيء منافي لوجه الله سبحانه وتعالى، إما عجب وغرور بنفسه، وإما فخر وخيلاء عند غيره، فلا يجد طريقا للتعالي على الخلق والاغترار بنفسه إلا الشهادة مثلا، فيجده وسيلة وسبيلا للتعالي، فهذه أصل شهادته ليست خالصة لله سبحانه وتعالى، فلا ينتفع بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن كان في الدنيا قد يظهر أمام الناس أنه مؤمن، لكنه كحال المنافقين، حاله كحال المنافقين والعياذ بالله. وهكذا كذلك قد يكون أحد تلك الأقوال والأفعال الظاهرة أو الباطنة فيها شائبة منافية للإخلاص الذي يكون معه صاحبه متوجها إلى الله لا إلى غيره. والمطلوب هو كمال الإخلاص في أصل العمل وفي أفراد هذا العمل، يعني أصل العمل الشهادة وأفرادها، كل ما تقتضيه هذه الشهادة من مكملات ومتممات أو ما لا يتم أمرها إلا بها كالأركان والواجبات. والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا أسلوب من أساليب الحصر بالنفي مع الاستثناء، كأنه ليس لهم أمر أمروا به إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، لأن عبادة الله على وجه الإخلاص هو حقيقة تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه وغيره، أنه رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبا هريرة، وظننت هنا بمعنى علمت، لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا هو الشاهد، فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هو المؤمن الذي يستحق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وهو الذي يرجى أن يكون من أهل الجنة. وهكذا كذلك هو المؤمن الذي يكمل إيمانه بإذن الله في الدنيا. فالحاصل الإخلاص شأنه عظيم في تصحيح الأعمال، ولذلك صار شرطا من شروط الشهادتين أن يكون فيهما إخلاص منافي للشرك، الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر على ما تقدم ذكره في دروسنا السابقة. طيب ترجم الآن أخونا أبو حذيفة حفظه الله.
شيخ عبد الله حفظه الله تعالى went on saying, so we have taken the first condition, which was knowledge as opposed to ignorance. Then the second condition is what we call in Arabic yaqeen, is the fact that you are certain about something as opposed to shak. Shak is to be in doubt concerning something, to be doubtful. And this is because the person who says La ilaha illallah, but he is not sure concerning this fact, if this is true or not, then he is what we call in the Sharia murtab, meaning that some specific type of doubt has entered his heart. And this al-irtiyab, يعني the fact of being a murtab, is from the characteristics of the munafiqeen, the hypocrites. Because the hypocrites are not all the same, they are on different levels. And from the levels of hypocrisy is the fact to be in doubt. Be in doubt concerning the reality of the meaning of this shahada, that none has the right to be worshipped except Allah alone. And Allah has explained to us the types of people in this dunya in the beginning of Surah Al-Baqarah. Allah says in Surah Al-Baqarah, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. This is the book upon which there is no doubt, there is no raib. هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ. It's guidance for the people of taqwa, the people of piety. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, the ones who believe in الغيب, the unseen. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, and they make a salah and they give as a charity from what we have given them as risk, as provision. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. And the ones who believe in what has come down upon you and what has come down before you. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. And they have yaqeen, certainty in al-akhirah, in the hereafter. So you see that Allah here has described the believers with yaqeen, meaning that they are in a state of being certain concerning the iman in what has been mentioned. So we see in this ayah that yaqeen is from the greatest characteristics of the people of iman and comes along with this yaqeen to do righteous deeds based upon this. And Allah mentioned the fact that they believe in what has come down upon them and they are in a state of yaqeen concerning this, they are certain about this being the truth, and also in what has come down before the Prophet sallallahu alaihi wasallam from the previous books. So whoever says La ilaha illallah and he's in a state of shak, of state of doubt, then this shahada is of no benefit for him. Like was reported by Imam Muslim rahimahullah ta'ala that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever you shall meet behind this wall and who bears witness that none has the right to be worshipped except Allah, except for Allah alone, mustayqinan qalbuhu, and his heart is in a state of yaqeen, of certainty, then give him glad tidings of Jannah, paradise. So we see here that the Prophet ﷺ has put yaqeen as a condition for being giving the glad tidings of Jannah. And al-yaqeen brings about kamal, completeness and perfection of the knowledge of La ilaha illallah. And it also brings about perfection concerning the righteous deeds. And in the same way, shak, doubt, brings about a failure concerning righteous deeds. And it makes the deeds incomplete. Like we have mentioned in the previous hadith, that the Prophet ﷺ said, whoever dies and he knows that none has the right to be worshipped except Allah alone, then he will enter paradise. So we see that this knowledge in this way, the way the Prophet mentioned it sallallahu alayhi wasallam in this hadith, can only be based upon yaqeen, upon certainty. So you see here very clearly that the conditions of La ilaha illallah, they are linked to each other and firmly tied to each other. Then the next condition is al-ikhlas. In my copy is al-ikhlas, and in the copy that Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala is reading from is al-qabul. Al-qabul, as we said, is the fact that you accept this shahada. So you accept everything which is implied by this shahada, and you accept this with your tongue and also with your heart and also with your limbs by acting upon it. And this is why Allah said in the Quran, say, we believed in Allah and we believed in what has come down before us. So here you see that Allah ordered us to accept the meanings of the revelation with our tongues and our hearts. Say, we believe in what has come down upon us and what has come down before you. And has come down upon you before us. And Shaykh mentions the proof concerning the obligation of accepting the meanings of the shahada with the deeds, as with the word of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, where he says, and it is not for any believer, male or female, after Allah has decreed something and or his prophet, that they should be in a state of having the choice. And whoever disobeys Allah and his messenger, then he has gone very far astray. Then the next condition is al-ikhlas. Al-ikhlas, which is contradicting or opposing shirk. So what is meant here specifically with ikhlas is the fact that you realize in every aspect of your life the fact that you turn towards Allah alone, with your heart, with your tongue, and with your deeds and your limbs. So all of your deeds and all of your words and all of your actions, they will be directed for Allah alone. So you will not make shirk with your own self in those deeds and in actions and words. You will not make shirk with your own self in the sense that you have what we call in Arabic ujub. Is the fact that you are amazed by your own self and you think that you are so great and so on and so forth, and that you end up being fooled by whatever you might have done as far as deeds is concerned. Second, you do not also make shirk with other than yourself through, for example, riya, showing off your deeds and wanting people to praise you and so on and so forth, or even fakhr and khuyala, is the fact that you start bragging and boasting because of your deeds and you are affected by pride and so on and so forth. Because verily, from certain types of people entering to Islam, and the very basic or the very basis of the shahada is already affected by that sort of meanings of shirk, which are very hidden and invisible. Because all of this is negating the reality of ikhlas for Allah subhanahu wa ta'ala. So the people who are affected by ujub يعني that they are fooled by their own selves and that they think they are so great because of their deeds and so on and so forth, they have taken this religion as a way to put themselves above other people. And the reality is that this kalima la ilaha illallah is of no benefit for those people, not in the dunya and not in the akhirah. May Allah protect us. So he says this kalima la ilaha illallah in the same way as the munafiqeen say it, the hypocrites. Then another type of people are the people who are basically honest, but in some particular matters, in their words and in their actions, whether they be apparent or hidden, you see that some of those meanings have entered those specific deeds. And this is also something which contradicts the complete and pure ikhlas for Allah subhanahu wa ta'ala, which is an obligation upon us. Because the complete ikhlas is from the basic condition of the shahada. So we need to have it completely, whether it be for the basic matters or for the matters of completing the shahada in the obligatory way. And this is what is meant in the word of Allah subhanahu wa ta'ala when he said, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَنَفَاءَ. And they were not ordered except to worship Allah alone. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, making ikhlas in their religion for him, meaning making the religion purely for Allah subhanahu wa ta'ala. So you see here that Allah says in this ayah that they were not ordered with anything except for worshipping Allah upon ikhlas, meaning that the whole meanings of the religion, they return to the matter of ikhlas and realizing worship to Allah alone, whether it be in the apparent issues or the hidden issues. And this is the reality of ikhlas. ما معنى أسعد الناس في حديث أبي هريرة؟ أسعد ما معنى في هذا الموضع؟ أحق. طيب. طيب. Then Sheikh Abdullah حفظه الله تعالى mentioned a hadith from Abu Huraira رضي الله تعالى عنه, where he asked the Prophet صلى الله عليه وعلى آله وسلم and said, من أسعد الناس بشفاعتك؟ Who are the people who are the most in right to your shafa'a, to your intercession on the Day of Judgment? The Prophet sallallahu alaihi wasallam answered saying that, verily I already knew that you would be the first one to ask this question, because I know how strongly you are striving to gather the hadith or to acquire hadith and knowledge. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said after that as'adun nas, the person who is the most in right to get his shafa'a, his intercession on the Day of Judgment, is whoever says La ilaha illallah khalisan min qalbihi, in a state of ikhlas from his heart, meaning that he says this in a state of complete sincerity and honesty, and this being purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the person who is in right to receive the intercession of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on the Day of Judgment, and this is the person who we hope that he will enter Jannah. So we understand from all of this that the matter of ikhlas is a matter of the most greatest of importance, and this is why it was made, or it is from amongst the conditions of the authenticity of La ilaha illallah. Na'am fadilat al-shaykh.
قال رحمه الله تعالى والصدق المنافي للكذب. كذلك من شروط لا إله إلا الله الصدق بأن يصدق في هذه الكلمة مع الله سبحانه وتعالى صدقا يظهر أثره في قلبه وفي قوله بلسانه وفي عمله بجوارحه, فيكون صادقا في هذه الكلمة ظاهرا وباطنا. والله جل وعلا يقول والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فلا يكفي الصدق باللسان والقلب حتى يبرهنه العمل، مع أنه في الحقيقة لا يوجد صدق من دون عمل، لأن الصدق في الحقيقة متلازم، صدق القلب وصدق اللسان وصدق الجوارح. فيجب على المسلم أن يصدق في تحقيق هذه الكلمة بلسانه وبقلبه وبجوارحه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والكاذب سواء أكان كذبه عملي أو قولي اعتقادي أو غيره، هو أحد رجلين: إما منافق نفاق أكبر أو منافق نفاق أصغر، وكلاهما قد أضر بشهادته، فالأول أبطلها والثاني أنقصها. وقوله: والمحبة المنافية للبغض، أي من شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية للبغض، بأن يحب هذه الكلمة، كلمة التوحيد والشهادتين، يحبها بقلبه والتلفظ بها بلسانه، وما تقتضيه من أعمال جوارحه، فيقدمها ويقدم محبتهما على كل محبوب له. فلا إله إلا الله ومحمد رسول الله أكبر من كل محبوب، أكبر وأعظم من كل محبوب، وهذا لكمال تحقيقه لهذه الشهادة، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل الإيمان حبهم لله أشد وأعظم، فلهذا تتساقط كل المحبوبات عند محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، الآية. وهكذا كذلك قل في كل قول وعمل ظاهر أو باطن يقدم ما هو لله على ما هو لغيره لكمال محبته. وقوله رحمه الله: والقبول، نعم القبول أخذناه. قوله: والانقياد المنافي للترك، كذلك من شروط لا إله إلا الله أن يكون عند صاحبها انقياد في ظاهره وفي باطنه لهذه الكلمة، وهو تمام الاستسلام والإذعان لما تقتضيه هذه الكلمة. فمن قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وهو لا يذعن لله ولا لرسوله، فهذا إما كاذب في شهادته كالمنافقين النفاق الأكبر، وإما ناقص في شهادته كالفساق والفجار وأهل النفاق العملي. ولهذا قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتمام تحقيق الكلمة كلمة التوحيد بتمام القبول والإنقياد، المنافي للترك. والله عز وجل يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. والإحسان بتمام المتابعة. والله جل وعلا يقول: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. مفهومه أن من لم يكن محسن، لم يكن محسنا أي متابعا، فهو ليس مستمسك بالعروة الوثقى. وأخيرا قال رحمه الله تعالى: والكفر بما يعبد من دون الله. وهذا هو الركن الثامن، وأكثر أهل العلم لم يذكروه لأنه يدخل في معنى هذه الشروط السبعة. فإن تمام الإيمان بالله يقتضي الكفر بما يعبد من دون الله، لكن بعض أهل العلم زاده شرطا ثامنا تأكيدا على تنصيصه، لأن أدلة الكتاب والسنة نصت عليه: ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يكفي الإيمان بالله حتى يكون معه كفر بالطاغوت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشجعي، وهو سعد بن طارق بن أشيم رحمه الله تعالى، عن أبيه طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله. والحديث كما قلنا في صحيح مسلم. فانظر إلى قوله: من قال لا إله إلا الله، وزاد بعده: وكفر بما يعبد من دون الله. إن حقيقة قول لا إله إلا الله متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله، لأن معناها كما تقدم لا معبود بحق إلا الله، ففيها نفي وإثبات. نفي للعبودية والألوهية عما سوى الله، وإثبات للألوهية والعبودية لله وحده. وهذا في الحقيقة يتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، لكن لما كان هذا الأمر أمر عظيم أكد بذكره مثل عطف الخاص على العام تأكيدا وتنصيصا عليه لأهميته، كما مر معنا في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهكذا كذلك، وهذا يدل أنه لا يكفي من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله. وهذه في الحقيقة مسألة عظيمة لم يفهمها الكثير من المشركين قديما وحديثا. فإن المشركين قديما وحديثا ظنوا أنهم بعبوديتهم لله كانوا من الناجين، كحال بعض أهل الكتاب ممن أشرك بالله، وهكذا بعض المشركين من الأمم الأخرى ومنهم بعض العرب، مع أن حقيقة الإيمان هو بتوحيد الله عز وجل وحده وعدم الإشراك به. فلهذا نص من نص من العلماء على هذا الشرط الثامن تأكيدا على أهميته، خصوصا والحاجة ماسة للتنبيه على أهميته خصوصا في هذا الزمان. فما أكثر المشركين في هذا الزمان الذين يقولون لا إله إلا الله ويفعلون أركان الإسلام والإيمان ويعبدون الله، ولكن يعبدون معه غيره، إما قبرا لنبي أو لولي أو غير ذلك، وهذا ينافي هذا الشرط. وكفر بما يعبد من دون الله، حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله. والحديث عظيم، فيه فوائد عظيمة ذكرها العلماء في كتبهم، وأقرب مرجع ما ذكروه في شرح كتاب التوحيد في أوائل الكتاب. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن يترجم أخونا أبو حذيفة حفظه الله.
Then Sheikh Abdullah حفظه الله تعالى went on to the next point, which is as-sidq, which we can translate as being honesty, which is opposing kadhib, lying. Because it is obligatory for the Muslim to be honest in the way that he is dealing and pronouncing this kalima, to be honest with Allah subhanahu wa ta'ala, and that this honesty has to appear in his heart and has to appear on his tongue and on his in his actions. So he is honest in his apparent matters and in his hidden matters. And Allah said, describing the people of honesty, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. The one who came with صدق, with honesty, وَصَدَّقَ بِهِ, who declared truth, declared to be true, the revelation, then those are the people of taqwa, they are the muttaqun. So, it is obligatory for us to have this صدق proven by the actions, because the righteous actions that are done purely for Allah, they prove the sidq, the honesty that's in the heart of the believer, because those things are linked to each other and they come with each other and they do not separate from each other. Like Allah said in the Quran, O you who believe, ittaqullah, have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, and be with the people of sidq, the honest people. So, the person who does not have sidq in his heart with the shahada, he is a munafiq. He is either munafiq of the nifaq akbar or of nifaq asghar, يعني the great hypocrisy or the smaller hypocrisy. So the first type has completely nullified the reality of his shahada, and the second one has has negated a fair deal of it, but he still is considered to be from amongst the Muslims. Then the next point is al-hub or al-mahabba, which is love. It's the fact that you love tawheed in your heart, and this appears on your tongue, and also this appears in acting upon what is implied by Tawheed. So if this is the case, if you love Tawheed and that your action prove that this is the reality, then this is a part of the realization of the Shahadati that none has the right to be worshipped except Allah and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his slave and messenger. And how is this happening? It's the fact that you put forward what Allah loves to, and you put it forward before anything else that anybody else might love. Because Allah is the one you love the most, and this deen is what you love the most, and the Tawheed is what you love the most. So if this is the case, that you as a matter of fact put forward what Allah loves before anything else, then you have realized the shahadati, the shahada that none has the right to be worshipped except Allah. And Allah says in the Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا And from the people are those who take from other than Allah, andad, meaning equals, yuhibbunahum kahubbillah. And Allah describes saying that they love those equals in the same way as they love Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Whereas the people of Iman, they are their love for Allah is much stronger. So you see here that Allah has described them by loving, or by the love of, for Allah to be stronger than the love for anything else. And also Allah said in the Quran, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. You will not find people who believe in Allah and in the last day. يوادون من حاد الله ورسوله. They love whoever is opposing or going against Allah and His Messenger. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. And even if they were to be their fathers or their children or their tribe or their brothers. So we understand that the reality of having completed this love of the Shahada is the fact that you put forward and you act by putting forward whatever Allah loves يعني before what anybody else might love. Then the next condition is Al-Inqiyad. Al-Inqiyad is that you abide and that you submit to whatever Allah has decreed. Meaning that you obey Allah and His Messenger and you abide by everything that they decreed. Because the one who does not abide by what Allah has decreed, he is not honest and he is falling into some type of nifaq. And so his shahada is incomplete, like the shahada of the people of disobedience and sins and so on and so forth. And Allah said in the Quran, فَلَا وَرَبِّكْ No, by your Lord, they will not believe up until they take you as a hakim, يعني as a ruler in the matters that have happened in between them. And Allah says also in another place, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ Who is or who has a better religion than the one who has submitted his face to Allah subhanahu wa ta'ala and he is muhsin, meaning he is doing good. And then ihsan is the fact that you follow the religion, you follow the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So whoever does not have ihsan, then his shahada is not complete and he has not taken hold of al-urwat al-wusqa, meaning the strong chain that does not break. Then the last condition is al-kufr bima yu'badu min dunillah. It's the fact that you disbelieve in whatever is worshipped beside Allah. And as said before, most of the scholars do not mention this as an eighth condition, because the reality is that this meaning is already encompassed in the other conditions that preceded. But some scholars have mentioned it because of the importance to stress this condition and to make people aware of this. Because you cannot believe in Allah completely unless يعني your iman in Allah is not complete except if you disbelieve in whatever is worship beside Allah. So this is why يعني because of this great importance this condition was mentioned separately as an eighth condition. So the iman in Allah is not complete up until you disbelieve in the taghut, the false deities. Like has been reported in Sahih Muslim from Abi Malik Tariq Al-Ashja'i that the Prophet ﷺ said, whoever says that La ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah and disbelieves, yani whoever says La ilaha illallah and disbelieves in what has been worshipped or what is worshipped besides Allah, حرم دمه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. Then his wealth and his blood is made haram, and his matter is up to Allah عز وجل. So you see here that the Prophet صلى الله عليه وسلم has put as a condition for the wealth and the blood to be haram, the fact that he disbelieves in whatever is worshipped other than Allah. And I said the hadith is in Sahih Muslim. So, because of the greatness of this issue, the scholars have stressed this, and we see that nowadays the Muslims are in a great need to understand this matter. Because as a matter of fact, we have many people from the mushrikeen who say La ilaha illallah, and they bring about some of the arkan of Islam, they pray and they fast and they go on hajj and so on and so forth, but with that they worship other than Allah. So because of this we understand the importance and the reality why the scholars mentioned this separately. Naam. And this is where we stop today inshaAllah ta'ala. We say Subhanakallahumma wa bihamdik, La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.